إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان شروط المسح على الخفين ونحوهما وشروط المسح على العمامة وعلى خمر النساء، قال: في حدث أصغر يشترط أن يكون المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء في الطهارة الصغرى فقط، أما في الطهارة الكبرى الغسل فلا يجوز المسح على هذه الأشياء، بل يجب نزعها. فإذا أراد أن يتطهر الطهارة الكبرى الغسل فإنه لا يقول: أنا أغسل ما هنالك ثم أمسح على الخفين، أو تظل العمامة ويقول: أمسح على العمامة ولا أغسل الرأس ويغسل ما هنالك. هذا كله لا يجوز. اشترط أن يكون المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء في الطهارة الصغرى فقط في الوضوء، أما في الطهارة الكبرى الغسل فلا يجوز المسح على هذه الأشياء، بل يجب نزعها. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: في حدث أصغر. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: أكبر، أي حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل، والثاني حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء. فالعمامة والخف والخمار للمرأة إنما تمسح في الحدث الأصغر في الوضوء دون الأكبر دون الغسل، والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال وقد مر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن حجر، وحسنه الألباني. فهذا حديث ثابت تقوم به الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياهم كما أخبر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني الحدث الأكبر. قوله لكن من غائط وبول ونوم هذا هو الحدث الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة مدة المسح فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغسل، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي، وفيها خلاف أيضا. فإن ابن حزم وكذلك الألباني وبعض أهل العلم يرون جميعا أنه لا مسح على الجبيرة أصلا، وأنه لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها، فلا يرون المسح على الجبيرة أصلا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. إذن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ الشارح تنبيها فقال: تبين مما سبق أن لهذه الممسوحات 3 يعني الخف والعمامة والخمار شروطا تتفق فيها وشروطا تختص بكل واحد. وتستطيع إذا كنت ذاكرا لشروط المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء أن تستخرج ذلك بغير مشقة، لأن الأمر كما سبق ذكر ذلك أمر يسير على من يسره الله عليه. أنك إذا نظرت في هذا الباب وهو باب الممسوحات، باب الممسوحات، المسح على الخفين، المسح على العمامة، المسح على الخمار، المسح على القلنسوة، المسح على الجبيرة، هذه الممسوحات لو أنك تفرغت للنظر في هذا الباب فإنك تستطيع أن تستخرج زبدته في وريقات يسير. شروط المسح على الخفين، شروط المسح على العمامة، شروط المسح على الخمار، خمار المرأة، شروط المسح على الجبيرة، ما هو متفق بين هذه الممسوحات وما هو مختلف بين تلك الممسوحات يختص بواحد دون الآخر، فتستخرج هذه الزبدة في هذا الباب في وريقات يسيرة، وكذا في كل باب، والأمر قريب ويسير على من يسره الله عليه. قال: الشروط المتفقة هي أن تكون في الحدث الأصغر، أن يكون الملبوس طاهرا، وأن يكون مباحا، أن يكون لبسها على طهارة، أن يكون المسح في المدة المحددة. هذا ما ذكره المصنف وفي بعضه خلاف كما مر، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرة، وأن يكون الممسوح عليه مباحة، وأن يكون قد لبس ذلك على طهارة كما مر. لا يشترط ذلك في العمامة ولا في الخمار بالنسبة للمرأة كما مر ذلك، أن يكون المسح في المدة المحددة. هذا ما ذكره وفي بعضه خلاف كما مر. أما الشروط المختلفة فالخف يشترط أن يكون ساترا للمفروض وليس ذلك بمفروض كما مر من كلام شيخ الإسلام وهو الراجح الصواب، أن يكون ساترا للمفروض ليس كذلك، وهذا الشرط لا يشترط، ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار. العمامة يشترط أن تكون على رجل، والخمار يشترط أن يكون على أنثى، والخف يجوز المسح عليه للذكور والإناث. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالجبيرة، قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. وجبيرة يجوز المسح على جبيرة، وجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، فهي جبيرة بمعنى جابرة، هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليه ليلتئم، يعني ليأخذ فرصة من عدم الحركة، فإذا ما كان الطرفان في تقابل والتقاء وأعطي فرصة عدم الحركة فإنه يقع الالتئام بإذن الله وحوله. فهي أعواد، هذه الجبيرة أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم. الآن بدلها الجبس كما هو معلوم، ويؤدي نفس الغرض، لأنه يكون لينا رطبا ثم بعد حين ييبس فيؤدي الغرض، كما كان قديما كانت توضع خشبة، يوضع عود وهو صلب مستقيم ثم يشد، فحينئذ يستقيم العضو على الوضع الذي كان عليه، يعطى الفرصة للالتئام بفضل الله. الآن بدل الجبيرة، ويقال عنه كذلك جبيرة الجبس. أما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور، يسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، والعرب كانت تستعمل هذا القلب كثيرا فتقلب الاسم من أجل التفاؤل بما يدل عليه ما جعل بدل ما نزع، فهم يسمون مثلا الراحلة من الإبل قافلة، والقافلة الآيبة العائد، وهي لم تأتي بعد بل لم ترحل بعد، يقولون ستذهب القافلة، والقافلة العائدة هي لم تذهب بعد حتى تعود، ولكن يقولون تفاؤلا هي قافلة يعني عائدة. الذي يقال له السليم تفاؤلا بالبرء والشفاء، فيقولون هذا رجل سليم وهو لذيذ وليس بسليم، وإنما يرتع السم في بدنه، ومع ذلك يقولون هذا سليم تفاؤلا. فالعرب يقولون عن الكسير جبير، وأعني مجبور، من باب التفاؤل، كما يسمى اللذيذ سليما مع أنه لا يدرى هل يسلم أم لا. تسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة، من باب التفاؤل من الفوز، دخل فلان المفازة وقد تكون مهلكة، ولكن دخل الصحراء في أرض لا زرع فيها ولا ماء، فيقول دخل المفازة تفاؤلا بالفوز والعود. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا أحد الشروط، تتجاوز يعني تتعدى، تمتد إلى غير ما هو محتاج إليه. الحاجة الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرا، فإننا لا نجعلها شبرا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزاد. ولذلك قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، فإذا زادت عن الحاجة بقدرها فهذا شيء آخر. قال وكذا إذا احتجنا إلى أربطة غليظة استعملناه، وإلا استعملنا أربطة دقيقة. فإذا كان الكسر في الإصبع احتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة، قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة، فتتوقف الجبيرة عند حدود ما يحتاج إليه. فإن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة. فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد، لأننا الآن سطرنا موضعا من مواضع الغسل بغير حاجة، فحينئذ لا يصح الوضوء، وكذلك لو كان غسلا. أما ما كان على قدر الحاجة فهذا لا شيء فيه. ولذلك قالوا ماذا نصنع؟ قالوا إن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة. فإن لم يمكن أن نصنع ذلك وأن ننزع ما تجاوز قدر الحاجة فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، لأننا إن نزعنا هذا الزائد فوقع الضرر فهذا الزائد له حكم الجبيرة حينئذ. قوله ولو في أكبر، لو لرفع التوهم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال في حدث أصغر، يعني ولو في أكبر يعني ولو في حدث أكبر، لأنه قبل ذلك قال بعد أن ذكر الخفين والعمامة والخمار قال في حدث أصغر لا في أكبر، ثم ذكر الجبيرة قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر. وأنت خبير بأن العلماء عندما يحررون المتون يجتهدون في اكتناز المعاني في ألفاظها، يعني يحرصون على الاختزال، فتجد الكلام قليلا محملا مكتنزا بالمعاني، بحيث أنه إذا حل يبسط هذا البسط الذي تراه وتتعنى وتتألم من هذا البسط كما هو واقع، فيقول لم تتجاوز قدر الحاجة، وننظر نحن ولو تجاوزت ماذا نصنع، ثم يقول هذا قولا ويقول هذا قولا، وننظر في قول هذا أين دليلك، فإن لم يكن له دليل فلندنا ما أتى به، ثم ننظر في قول الثاني وقد تتعدد الأقوال، فيقول ولو في أكبر، تقول أكبر من ماذا؟ ولو في حدث أكبر لرفع التوهم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال في حدث أصغر، ولو لم يقل هنا ولو في أكبر لتوهم متوهم أن المسح عليها أي على الجبيرة في الحدث الأصغر فقط، كما أنه يجوز المسح عليها مع أنه يجوز المسح عليها في الأكبر والأصغر، لكن لو لم يقل ولو في أكبر لألحقها متوهم بما مر ذكره من الخفين والعمامة والخمار، والحكم في هذه الممسوحات أنها إنما تمسح في الحدث الأصغر فقط، فلو لم يقل في الجبير ولو في أكبر لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط، مع أنه يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا ما تخالف فيه الجبيرة تلك الممسوحات، يعني هذا مما تخالف فيه الجبيرة تلك الممسوحات، أن تلك الممسوحات إنما يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط، وأما الجبيرة ففي الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال وذلك لوجوه، يعني من أين هذا الكلام؟ قال حديث صاحبي الشجة، والشجة بالفتح، الشجة هي الجراحة في الرأس والوجه خاصة، بناء على أنه حديث حسن ويحتج به فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. هذا الحديث من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي. هذا القدر الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ولذلك احترز بناء على أنه هو ضعيف، هذا القدر من الحديث ضعيف. فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأصاب رجلا من تلك السرية جنابة، وكان قد أصابه حجر فشج ثم نام فاحتلم، فلما أصبح قال ماذا أصنع؟ يستفتيهم، قال ماذا أصنع؟ أصابته جراحة في رأسه أو في وجه، فإذا استعمل الماء في الغسل ضره. فسألهم ماذا أصنع؟ هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا لا، والماء حاضر، فأفتوه بغير علم، فما كان منه إلا أن اغتسل فمات. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا صحيح أو حسن كما قال الشيخ، ولكن ما أتى بعد إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم ويمسح عليها، هذا ضعيف، هذا ضعيف غير ثابت. وأما الجزء الأول من الحديث قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي أسوأ، قال هذا في الحدث الأكبر لأن الرجل أجنب كما في تلك القصة، ولكن هذا القدر الذي ذكره الشيخ لا يثبت فلا تقوم به حج. قالوا أيضا من الوجوه أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. وأيضا من الوجوه أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا، إنه يسوغ أن تتخذ الجبيرة، فجاز المسح عليه كالخفين لأنه إنما ستر، أي هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. وأيضا لأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. وأيضا لأن تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم، والأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضا، هذا كلام الشيخ رحمه الله. أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح قول ابن عمر رضي الله عنهما من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. لا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الأثر وقال حتى على فرض ثبوته والصحة فهو من قول ابن عمر، وابن عمر كان إذا توضأ أو اغتسل يغسل داخل أجفانه داخل موق عينه ولم يتابع في مثل هذا. ثم إننا يمكن أن نقيس الجبيرة، هذا كلام الشارح رحمه الله، ولو من وجه بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا العضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسح، فيكون فرضه المسح لأنه إنما ستر بما يسوغ ستره به شرعا، كالخفين يستران القدمين فيمسح على الخفين لأنهما سترا بما يجوز أن يسترى به شرعا، فيكون الفرض المسح. قال وهذا القياس وإن كان فيه شيء من الضعف من جهة، ما الفرق في هذا القياس؟ يعني هل هذا القياس قياس مستقيم؟ قال هذا القياس فيه شيء من الضعف من جهة أن المسح على الخفين رخصة ومؤقت، والمسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقت، يعني ليس له حد محدود يعرف، قد تظل الجبيرة أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو سنة نسأل الله العافية، ولكن المسح على الخفين رخصة وهو أيضا مؤقت، المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقت، المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر والمسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر، المسح على الخفين يكون على ظاهر القدم لا على ظاهر القدم، يعني على ظاهر الخفين وعلى جانبي الخفين وعلى باطن الخفين، لا بل على ظاهر الخفين. وأما المسح على الجبيرة فإنه يكون على جميعها. إذن هذه فروق بين الجبيرة والخفين. فإذا القياس يكون فيه شيء من الضعف. قال ولكن مع ما في هذا القياس من النظر إلا أنه قوي من حيث الأصل، وهو أنه مستور بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين، يعني العضو المجبر الذي وضعت عليه الجبيرة، هذا مستور بما يسوغ ستره به شرعا كالخفين على القدمين. قال هذا ما عليه جمهور العلماء أنه يجوز المسح على، بل يجب يا عزيمة يجب المسح على الجبيرة. قال بعض العلماء كابن حزم لا يمسح على الجبير أصلا، لأن أحاديثها ضعيف، ولا يرى أنه ينجبر بعضها ببعض، ولا يرى القياس كما هو معلوم، لأن أهل الظاهر ينكرون القياس ولا يرون. وممن قال بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام المنة وغيرها، فإن الشيخ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغسل العضو لأنه قد ستر بتلك الجبيرة فإنه لا يجب عليه أن يمسح عليها، ولأنه لم يرد بذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النص الوارد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وهو صحيح عنه رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فإن الشيخ قد ضعف. قال على فرض ثبوته فهو من قول ابن عمر ولا يتابع عليه. اختلف القائلون بعدم جواز المسح، عدم جواز المسح، يقولون لا يجوز أن يمسح أصلا على الجبير كابن حزم وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحم الله علماء أنا أجمعي. اختلف القائلون بعدم جواز المسح، قال بعضهم إنه يسقط الغسل إلى بدل، يعني إذا كان قد وضع جبيرة فإنه إذا ما أصيب بالجنابة فإنه لا يغتسل أصلا، وإنما يسقط الغسل عنه إلى بدل وهو التيمم، بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لأنه عاجز عن استعمال الماء، والعاجز عن البعض كالعاجز عن الكل فيتيمم. وقال آخرون إنه لا يتيمم ولا يمسح لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات عند العجز، فقالوا لا يتيمم ولا يمسح الجبير. هذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح ولا شيء، لأن العضو موجود وليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله. وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا مريض لأن الكسر أو الجرح نوع من المرض فجاز فيه التيمم، يعني لا يقال إنه لا يلزمه شيء لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات. هذا قول ضعيف بل هو أضعف الأقوال. وإذا قلنا لابد من التيمم أو المسح فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء لأنه طهارة بالماء، والتيمم طهارة بالتراب، وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الوجه والكفين فقط كما سيأتي، والجبيرة قد تكون مثلا في الذراع فيتيمم عما كان من جبيرة في الذراع أو الساق بأن يمسح وجهه وكفيه، ويكون ذلك بضربة على الصعيد الطاهر كما هو معروف في التيمم. فأقرب هذه الأقوال جواز المسح على الجبيرة. وهل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجب الجمع بينهما احتياطا، يعني يمسح على الجبيرة ثم يتيمم. الصحيح أنه لا يجب الجمع بين المسح والتيمم لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم، فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة،
هذا ليس من القواعد الشرعية أن نوجب طهارتين لعضو واحد. أننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بالماء وإما ببدله وهو تراب، إما وإما. أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب، يعني الغسل، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر فالتيمم. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورا فيعدل حينئذ إلى التيمم كما لو كان مكشوف. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. إذن يصير إلى المسح كما ترى هو قول جمهور أهل العلم. ابن حزم وطائفة من أهل العلم والشيخ ناصر يرون أنه لا شيء عليه أصلا، وطائفة قالوا يمسح ويتيمم، وطائفة قالوا لا يتيمم ولا يمسح، وهو قول ابن حزم ومن قال بقوله، وكذلك الألباني، وهذا أضعف الأقوال في رأي الشارح رحمه الله وقوله. فالمسألة فيها هذا الخلاف، وقد لخص لك ما وراء ذلك، وقول الجمهور قوي متجه، فإنه إذا مسح فقد أصاب، والحديث أو الأثر الذي ورد عن ابن عمر صححه كثير من أهل العلم، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إلى حلها، يعني هل لها وقت معلوم، يعني الجبيرة بالمسح عليها؟ قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر، إلى حلها. ونبه الشيخ رحمه الله على أمر يقع فيه كثير من طلاب العلم، وهو التصحيف الذي يحدث أحيانا عند عدم إتقان قراءة النص. قال: إلى حلها، قال بفتح الحاء، أي إلى أوان إزالتها، لأنه لا توقيت لها، يعني إلى إزالة الجبيرة، فيمسح على الجبيرة إلى أوان إزالتها، إلى حلها. قال: وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى، يعني إلى حلها، هذا لحن فاحش، لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون حلالا، فمعنى ذلك أنها كانت حراما، إلى حلها. تأمل إلى هذه اللغة الشريفة وإلى هذه الفروق الدقيقة، إذا قلت إلى حلها يعني إلى إزالتها، استقام المعنى، وأما إذا قلت إلى حلها يعني إلى أن تصير حلالا، فهذا معنى فاسد كما هو معلوم. كثير من الناس في الحديث الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار الكرد، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يقولون: وجلاء همومنا. الجلاء من الصقل، وبعض الناس يقرأ المصنف العظيم للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بهذا اللحن الفاحش الذي يغير المعنى ويحيله إلى معنى قبيح، قبيح جدا كما ترى. الشيخ له رحمه الله كتاب عظيم اسمه جلاء الأفهام من الصقل، يعني صقل الأفهام، في بيان فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. فجلاء الأفهام، صقل الأفهام لكي تكون مستوعبة، جلاء بالكسر. فبعضهم يقول جلاء الأفهام، جلاؤها يعني رحيلها، فإذا رحلت الأفهام فماذا يبقى؟ جلاء الأفهام، الجلاء الرحيل، عيد الجلاء. أما هي فهي جلاء الأفهام. كذلك يقول: وجلاء همومنا، يعني تريد أن تظل عندك مصقولة متوهجة هذه الهموم والغموم، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله: بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون حلالا، وهذا يفسد المعنى، فيمسح على الجبيرة إلى حلها لا إلى حلها، إما ببرء ما تحتها وإما لسبب آخر. فإذا برئ الجرح وجب إزالتها، وجب إزالتها، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. الذين يزورون في الأوراق الرسمية والذين يرمون البراءة بغير ما اجترحوا، يذهب الواحد منهم إلى طبيب العظام مثلا ممن لا يتقي الله، أو إلى بعض من يعمل في التمريض وغيره ليصنع له جبيرة، ويأتي له بصورة من صور الأشعة فيها كسر لغيره، ثم يدبج لك تقريرا طبيا، وتظل هذه الجبيرة بضعة أشهر وهو يصلي ولا يصح، لأنه لا سبب لوجود هذه الجبيرة يعتد به شرعا. فحينئذ إذا أحدث، يعني لو جعلها على طهارة وأحدث، فإنه حينئذ لا يمكن أن يتوضأ إذا كانت في أعضاء الوضوء حتى ينزعها، وإذا كانت في أي موضع من الجسد وأجنب فإنه لا يطهر حتى ينزعها. ولكن هو يقول نمسح عليه، وقد يكون من أهل الفقه فيقول نمسح عليه، أو يأخذ بالرأي الآخر ويقول وقال الشيخ ناصر وابن حزم وبعض أهل العلم إنه لا يلزمها لا هذا ولا هذا. فإذا برئ الجرح وجب إزالته، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. تفارق الجبيرة غيرها من الحوائل في أمور لا يشترط لوضعها الطهارة على الصحيح عند الشافعية وغيرهم، وتجد هذا كثيرا شائعا فاشيا في الناس. يعني الرجل كسر فحمل إلى المشي، فاتخذت له جبيرة وكان محدثا حدثا أصغر لا أكبر، فجعلت على غير طهارة. ماذا يقول الشافعية؟ يقولون إنه لا يصلي حتى ينزعه ثم يقضي الصلاة عن الأيام التي لم يصليها، لأنه من المفروض عندهم والمشترط أنها لا توضع إلا على طهارة. لو كان قد أجنب فهذه أطم وأعم، نسأل الله أن يعلمنا. فلا يشترط لوضعها الطهارة على الصحيح ولا توقيت لمسحها، والواجب المسح على جميعها، ويمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فأشار إلى الأنواع الأربعة الخوف والعمامة والخمار والجبير. بعد كمال الطهارة لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز، فيقول بعد الطهارة أي بعد أكثرها. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل لم يجوز لعدم اكتمال الطهارة. صحيح أن الرجلين طهورتا لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطهارة، فطهر رجليه أولا لا ترتيب في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه. فإذا غسل رجليه وطهرهم ثم وضع قدمي في خفي ثم أكمل الطهارة فإنه لا يصح ذلك في كلام المصنف. لو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب عدم الجواز لقوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فاشترط أن يلبس ما مر من الأنواع الأربعة من الخف والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة. فإذا غسل رجله اليمنى في الوضوء ثم وضعها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم غسل اليسرى وضعها في الخف، يقولون هذا لا يصح، وهو المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب عدم الجواز لقوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى، فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف. دليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، أخرجه البخاري ومسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فقوله طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فتجوز الصورة التي ذكرت؟ هذا محتمل. اختار شيخ الإسلام أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف، على عكس ما هو مشهور في المذهب. فيجوز على حسب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن تغسل رجلك اليمنى ثم تضع هذه القدم في خفها، ثم تكر بعد على رجلك اليسرى ثم تغسلها ثم تضعها في خفها. اختار شيخ الإسلام هذا أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف. وقال إنه أدخلهما طاهرتين، فلم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما على المذهب لو أن رجلا فعل هذا نقول له اخلع اليمنى، اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة. يعني هو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه يعني في رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفه، ماذا تقول له؟ تقول له اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إن خلعت اليمنى قد اكتملت الطهارة، وإن كنت قد لبست اليسرى ولكن اخلع اليمنى والبسها ليكون لبسك لها بعد اكتمال الطهارة. قال الشيخ ربما يقال هذا نوع من العبث، أي شيء هذا اخلع اليمنى ثم البسها، إذ لا معنى لخلعها ثم لبسها مرة أخرى، لأن هذا لم يؤثر شيء ما دام أنه لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود. ولكن روى أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلة. انظر إلى حركة العقل الإسلامي في النظر في النصوص وفي الاستنباط، يؤدي إلى أمثال هذه الأشياء، وهي دقيقة كما ترى. يعني أنت تقول له لا بل اخلع اليمنى ثم البسها، فإذا قال لك من أين؟ فقلت فإني أدخلتهما طاهرتين، أتى لك بقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام إنه أدخلهما طاهرتين فلم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرا واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. فأنت تقول له قال أهل السنن في الرواية، أخرج ذلك ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي بكر رضي الله عنه، صححه الشافعي وابن خزيمة والخطابي والنووي وغيرهم، وحسنه البخاري والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلا. إذا توضأ، قوله إذا توضأ قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى هل يقال له توضأ؟ لا يصدق عليه أنه طوض، فهذا قد ينصر المشهور من المذهب. قال وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له أعد صلاتك وضوءك، لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا، ولكن لو فعل لا تثريب عليه، لا نقول لا وضوءك على هذه الصورة وضوء لا يصح، وكذلك إن كنت قد صليت فاذهب فأعد الوضوء وأعد الصلاة. قال لا نجسر أن نقول له كذا. وكذلك لو أنك أخذت بقول شيخ الإسلام هو قول متين متجه، أسأل الله أن يرحمه، قال وأما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي، أنه لا دليل على ذلك ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينهما. الثاني أنها تأتي مفاجأة، تسأل الله العافية، وليس كالخف متى شئت لبسته، وعدم الاشتراط لكمال الطهارة في الجبيرة هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قوية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب، فلا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، واللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله. فاشتراط أن توضع الجبيرة على كمال الطهارة هذا أمر غريب، يعني لو أن الرجل كان جنبا ثم وقع فكسر نقول لا نجبره حتى نحممه، يعني فارغون نحن له، ليس وراءنا سواه، ثم هو هل يتحمل هذا؟ قد يكون الكسر مضاعفا، وقد يكون العظم بادية، ويحتاج هو إلى الجبيرة بعد، فإذا وضعناه تحت الماء مات، كما في الرجل صاحب الشد. فإذا هذا أمر عجيب. ثم إنه لا دليل أصلا، وهذا يكفي، فإنه لا دليل على ذلك، ولا يصح قياس الجبيرة على الخفين لوجود الفروق بينهما كما مر، وهي تأتي فجأة، نسأل الله العافية. ليست كالخف متى شئت لبسته، يعني الرجل لا يقول أنا متى ما شئت أن أضع الجبيرة وضعته، نسأل الله العافية. أما الخف فمتى شاء أن يلبسه لبسه، فعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قوية عن الإمام أحمد اختارها كثير من الأصحاب، فلا يشترط أن توضع الجبيرة على طر، هذا مهم، لأن هذا يعاني منه كثير من إخواننا من طلاب العلم ومن أئمة المساجد، يسألون ممن حولهم، فلان قد أصيب بكذا وكان جنبا، أو كان محدثا حدثا أصلا ثم حمل فجبر على غير طهارة، فما الحل؟ فربما أفتاه بأنه لا يصلي، لأنه إن صلى بغير وضوء إلى أن تنزع الجبيرة ثم يقضي، وربما أفتاه بأنه يجب عليه أن يعاود الطبيب حتى ينزع الجبيرة ثم يغتسل أو يتوضأ ثم يضع الجبيرة على وضوء، وهذا كله من تكليف ما لم يكلفنا به الله، وإنما لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة. فهذا من الفروق بين الجبيرة والخف كما مر. ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقية الممسوحات أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس. وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع المانيكير لمدة يوم وليل، وأما ما يكون في أظافر القدمين فيقال له الباديكير، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط، فالمسح فيما قد ورد في الشريعة إنما يتعلق بما يلبس على الرأس من عمامة وخمار والرجل كالخفين والجوربين والنعلين واللفائف. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامه ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامه، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه صلى الله عليه وسلم حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. ولو كان المسح جائزا على غير القدم والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال على كميه. فبعضهم يفتي المرأة بجواز وضع هذه الطلاءات لمدة يوم وليلة كالخف، وبعضهم يفتيها بما هو أشنع، وذلك أنها إذا صنعت شيئا في رأسها في ليلة عرسها ثم أرادت الغسل فيقولون جنبي الرأس الماء، سحي عليه حتى لا يهدم، لأنه تكلف ولأنه أخذ وقتا، فهي تجعل رأسها بعيدا ثم تغسل سائر جسدها وتصلي. فهذا من الفروق أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس. كذلك المسح على الجبيرة جائز في الحدثين الأكبر والأصغر، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر. وكذلك من الفروق أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت، حتى تنزع حتى تحل، وباقي الممسوحات مؤقتة، وسبق الخلاف في العمامة لأنه لا توقيت للمسح على العمامة ولا الخمار ولا القلنسوة كما مر ذكر ذلك. كذلك الجبيرة لا تشترط لها الطهارة، يعني لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، بقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار كما مر ذكر ذلك. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، يعني إذا مسح وهو مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة، مدة المسح في السفر، أو وصل إلى بلده، فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء أكمله فيكمل مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر فتنقطع أحكام السفر. مسح وهو مقيم، هذه العكس، يعني هذه الصورة المعكوسة التي ذكرها، قال أو عكس، مسح في سفر ثم أقام. له في السفر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها، وفي الإقامة يمسح يوما وليل. هو كان مسافرا فمسح ثم وصل إلى بلد، إن كان قد بقي من اليوم والليلة شيء كما مر ذكر ذلك من بدء المدة، فإنه يتم المدة يوما وليلة مسح مقيم، لأن أحكام السفر بالإقامة قد انقطعت. وإن كان قد تجاوز يوما وليلة في السفر فمتى أقام لا يمسح، يمسح مسح مقيم. فمن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، يعني مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار الخلال. وقال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا القول، أنه يمسح مسح مسافر، يعني إذا كان مقيما ثم سافر فمسح وهو مقيم ثم سافر. ما الحل؟ قولان: أنه يمسح مسح مقيم فيتم مدة الإقامة مسحا، كان هذا هو القول الأول عند الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه رجع إلى هذا القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لأنه سافر، فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.